الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجلية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه، فائدة: من هو العالم حقا؟ من هو العالم حقا؟ قال ابن سعد: أخبرنا عفان ابن مسلم قال حدثنا زريق ابن أبي زريق قال سمعت الحسن يقول: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت علفها كل جاهل. ومراد المؤلف أن العالم حقا هو الذي يدرك الفتن عند إقبالها فيعلم أن هذه فتنة وأن هذا شر فيبتعد عنها ويحذر الناس منها، فهذا هو العالم حقا الذي يدرك الفتن في وقت إقبالها فيتقي الفتنة ويحذر الناس من شرها. وأما إذا أدبرت الفتنة، جاءت وهاجت في الناس وفتن فيها من فتن وضل فيها من ضل، فإنه يعرفها كل جاهل الذي يقع في شرها وينال حرها، فإنه يعلم أنها فتنة، لكن قبل ذلك تأتي مزينة. الفتن في أول أمرها تأتي مزينة يقتر بها الجاهلون ويعلمها العالمون، وإذا ولت بأقبح صورها فيعرفها كل جاهل. فكلام الحسن البصري رحمة الله عليه كلام حسن، ويؤيده ما ذكره الله سبحانه وتعالى في فتنة لقمان، في فتنة قارون، في فتنة قارون حين خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما شاهدوا تلك الفتنة فتنوا بها واغتروا بها، وقال لهم العلماء كما قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. فالعلماء تبصروا بتلك الفتنة وما اغتروا بها، ولما ولت الفتنة بأن قسم الله سبحانه وتعالى بقارون قسم به الأرض، هنا عرف ذلك الجاهلون فخسفنا به وبدهره الأرض وأكلوا من فئة ينصرونه من دون الله وما أكل المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فمتى عرفوا تلك الفتنة؟ لما ولت وخسف الله سبحانه وتعالى بقارون وبداره الأرض. فهذا شأن العلماء وذلك شأن الجهال. فالعلماء يدركون الفتن في أول أمرها. يقول حسن: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ورى ابن سعد في الطبقات في فتنة من الأشعث أن قوما جاءوا إلى الحسن البصري حين خرج من خرج في فتنة الأشعث في قتال الحجاج، فقالوا له: ما تقول في قتال الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وفعل وفعل؟ فقال لهم الحسن البصري رضي الله عنه: أرى أن لا تخرجوا عليه، فإنها إن تكن عقوبة من الله عز وجل فلن ترفع عقوبة الله بسيوفكم، وإن كان بلاء فاصبروا، وإن كان بلاء فاصبروا. فتكلم معهم بعلم، فخرجهم يقولون: أن نطيع هذا العلج؟ وكانوا قوما من العرب، والعلج والكافر من العجم، فقالوا: أن نطيع هذا العلج. قال الراوي: فقتلوا عن آخرهم، ما نجا منهم أحد في تلك الفتنة، فتنة من الأشعث. أدركها الحسن البصري وعلم ضررها أول ما سمع بها، وحذر من ذلك الخروج. وأولئك القوم ما التفتوا لقوله، بل عابوه وشتموه رضي الله عنه ورحمة الله عليه لما تكلم بالحق، فكانت العاقبة أنهم هلكوا. ومن نجا منهم فإنه ندم مما حصل منه غاية الندم، فندموا لما رأوا ضرر تلك الفتنة، وأنهم لا أقاموا دنيا ولا أبقوا دينا، لا صلحت لهم الدنيا بذلك ولا الدين فيما فعلوه، ولم ينالوا خيرا. فلما ولت تلك الفتنة ورأوا ضررها وما فيها خير ولا مصلحة للإسلام ولا للمسلمين، ندموا غاية الندم. إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولهذا ينبغي للشخص في الفتن أن يلجأ، أن يتجه إلى العلماء. إذا ما هاجت الفتن لا يكون أول وقودها، لا يكون أول وقودها أول وقود الفتن، وإنما يسأل العلماء ويتجه إلى العلماء وينظر في ما يقولون وما ينصحون به، فإن العلماء عندهم البصيرة في هذا الباب، في باب الفتن. فإذا ما التفت الأمر على الشخص فالله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يتجه إلى الفتن فتحرقه كما تحرق غيره، ويطلب لنفسه السلامة بإرجاع الأمر إلى أهله وسؤال العلماء والأخذ بقولهم بنصحهم. قال: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. والخير أن يعرف الإنسان الفتنة في أول أمرها، أما إذا قد ولت وقد احترق بشررها فهذا إن نجاه الله عز وجل من الهلاك فلم يسلم، ما سلم منها، حتى ولو حصل له النجاة في آخر الأمر لكنه لم يسلم من ضررها ومن شررها. قال: محاربة السلف لأهل البدع. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: كان أهل البدع في زمن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في خبايا وزوايا لا يتصل بهم إلا مغرور، ولا ينخدع بزخارف أقوالهم إلا مخدوع. هذا في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، في زمن قوة السنة وضعف البدعة، فكان هذا هو حال أهل البدع والأهواء في خبايا وزوايا، لا يتصل بهم إلا مغرور، ولا ينخدع بزخارف أقوالهم إلا مخدوع، حتى نجم ناجم المحنة وبرق بارق الشر في عهد المأمون الخليفة السابع من بني العباس، فأخرج أهل البدع رؤوسهم وهم المعتزلة في ذاك الزمن، أخرجوا وأظهروا مذهب الجهمية في مسألة خلق القرآن. قال: فأخرج أهل البدع رؤوسهم ودعوا الناس إلى تلك البدعة العظيمة، وهي القول بخلق القرآن، وناضلوا المخالفين حتى اختلط المعروف بالمنكر، واشتبه على العامة الحق بالباطل والسنة بالبدعة. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله وبحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل، أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور من يبين للناس دينهم وينكر على أهل البدع بدعهم، فكان لهم ولله الحمد المقامات المحمودة والمواقف المشهودة في نصر الدين وهتك المبتدعين. ومن هؤلاء كما هو معلوم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فنصر الله عز وجل بالسنة في تلك المحنة، وأظهر الله سبحانه وتعالى الحق على لسانه حيث تكلم به ولم يتكلم بالباطل وصبر على الأذى، فانتهت دولة أهل البدع وزال شرهم، وانتشرت السنة بعد ذلك وقمعت البدعة، والعاقبة للمتقين كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولا بد من الابتلاء والامتحان في أول الأمر، يبتلى المؤمن ويمتحن ويبتلى على قدر دينه، وذاك البلاء الذي حصل في ذاك الزمن من البلاء الشديد العظيم ومحنة من المحن الكبرى، فصبر الإمام أحمد رحمة الله عليه صبرا عظيما، فنصر الله عز وجل به السنة وقمع الله عز وجل به البدعة. ولو تكلم بالباطل في ذاك الوقت وتأول كما تأول غيره بالإكراه لانتشرت هذه المقولة الكفرية في العالم، ولانتحلها كثير من عامة الناس، فإن عامة الناس يعظمون العلماء لا سيما في ذاك الزمن ويأخذون دينهم من أهل العلم، والإمام أحمد رحمة الله عليه كانت له المكانة الرفيعة في الناس، لو قال تلك المقولة لفتن كثير من الناس أو أكثر الناس، ولوقعوا في هذه البدعة العظيمة البدعة الكفرية القول بخلق القرآن، فصبر من أجل الله عز وجل صبرا عظيما، ورفعه الله عز وجل ورفع الله عز وجل مكانته في أوساط الناس إلى هذه الأزمان. وإذا ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر بالتبجيل والتعظيم والثناء الحسن، ويوصف بالإمامة في الدين، ويقال إمام أهل السنة أي أنه من أئمة أهل السنة من كبار أئمة أهل السنة، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الذي حصل الإمام أحمد رحمه الله يعني في تلك الفتنة العظيمة، صبر وقال الحق وعنده اليقين، عنده اليقين وعنده الصبر، فصار إماما مبجلا رحمة الله عليه. فعلى كل أن الحق لابد له من ظهور، وإن حصله خفاء وضعت في وقت من الأوقات فهم باب الابتلاء والامتحان، وإلا فإن الحق لا يزول بالكلية ولا ينتهي بالكلية، لا بد من ظهور للحق. لكن هناك في بعض الأزمان يضعف الحق ويكثر المتكلمون بالباطل، وفي بعضها يكون بالعكس من ذلك، والأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه سنة من سنن الله عز وجل أنه جعل الأيام دول، نعم جعل الأيام دولا بين الناس، لا يبقى الشر ويستمر، وهكذا لا يكون الظهور للحق في جميع الأوقات، يظهر الباطل في وقت ثم ينقمع الباطل ويظهر الحق، والعاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة، ما هي عاقبة في الآخرة فقط، ولا شك أن أعظم العاقبة باعتبار الآخرة، لكن الله عز وجل جعل العاقبة الحسنة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف وننتقل إلى صفة الصلاة.